الصائر إثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصائر فهل الصائر من الكبائر والفواحش؟ لا، إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنس. إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا. فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم، الاستثناء لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم. وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا حمار، فالاستثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، ثم قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة، إشارة إلى أن الصغائر، وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة. أما إذا قلنا اللمم القليل من الفواحش والكبائر فتكون إشارة، فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة. فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر، لا تغفر. من هم؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج المعتزل هو الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كافر، إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل. والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يمكن يغفر الله لي، ففهمتم؟ وهذا فعلا يحتج به العوام، يقول إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذن سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي، ففهمت؟ هذه حجة. كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين؟ نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، قال لمن يشاء. فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة في هذه المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك. ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد، لا أحد يقول هذا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. لماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار آدميا، إنشاء إنسانا. هذا إذ أنشأكم من الأرض، أول النشأ. إذا نحن من الأرض، سبحان الله، نحن من الأرض، نعم نحن من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها. إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وهذه النشأة الثانية. أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم. من وإلى من حين أن كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حين ما يكون نطفة يكون جنينا، ثم يتطور. كم طورا؟ أربعة. أول النطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى، وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هذا، تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه. فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه، صح؟ من زكى نفسه فإنه لم يزك نفسه، فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدقت، صمت، حججت، جاهدت، فرت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم، ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخا تاما. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها على الله عز وجل، وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم لمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله أني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك. وعللوا هذا، قالوا من أجل أن يطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، فتبي تصلي قول اللهم إني نويت أن أصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ بين الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما تحتاج؟ لا، لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، يكفي مدام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا يا أخوان، علماء أجلة من الفقهاء. التعليل ليش يعني؟ ليش ننطق باللسان؟ أجيب لتطابق القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطق بالنية؟ أبدا، لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قالوا باقي عليك، قالوا شو الباقي؟ باقي التاريخ، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم، ويمكن حد ما أدري عن مأموم أو غير مأموم، المهم أنه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل، قال يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم، يقول اللهم إني نويت الصيام الليل، نعم، لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول إذا تسحرت قل اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ونقوله لأن ما ندري، لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج: هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى في الحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش؟ لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حجا إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، فلا حاجة. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل: هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، إلى آخره. أفرأيت يعني أخبرني، كلما جاءت أرأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى، أخبرني عنه. تولى يعني عن طاعة الله، عن الإيمان بالله ورسوله، عن إقامة شعائر الإسلام. وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال، وأكدى أي منع، يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله، فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل. فلذلك يسأل الله عز وجل، يقول أخبرني عن هذا. وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يلقى. فيقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ والجواب: لا، ليس عنده علم الغيب، وهو يدعي أنه بتوليه وإعطائه القليل سلم ونجا، ولكنه لم يسلم ولم ينجو، وليس عنده علم من الغيب اطلع عليه. ثم قال: أم لم ينبأ، أي لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، كقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير، هل عنده علم الغيب أنه ناجم بذلك أو لا؟ وهل جاءه الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم؟ وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل. وقولها الذي وفى، أي وفى ما أمر به، قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهنا قدم موسى على إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى. ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم، لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثناء الخاص بإبراهيم أيضا قدم موسى، فقال: إبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحب إبراهيم وموسى؟ قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم، وزرة أي إثم أخرى، يعني أن النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض. الوزر على من؟ على صاحب الذي استحق أن يأثم، وأما غيره فلا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم، يعني والإثم علينا. فقال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والآية ليس فيها تعارض، قول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هذا في الواقع، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم هم الذين أضلوا الناس، ومن أضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به. المهم أن لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فله فعليه إثمه وإثم من تبعه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب لا، ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، صار كالفاعل. فالوزر الذي حمل من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وكذلك في صحيح موسى وابراهيم الذي وفى: أن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعي غيره لا ينفعه، ليس لك إلا ما سعيت. وهذا كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل: أليس العالم الذي يدل على الخير إذا فعله غيره فله مثله؟ قلنا بلى، لكن دلالته على الخير من سعيه. أليس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء القرب لا ينفع من أهدي إليه، فلو صليت وقلت اللهم اجعل ثوابها لأبي لم ينفعه، ولو صمت وقلت اللهم اجعل ثوابه لأبي لم ينفعه، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما سعي غيره فلا ينفعه، إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به. فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. الحج عن من لا يستطيع الحج يجوز، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. إذن هذا الحج، الصوم والحج الواجب، الصوم الواجب والحج الواجب. الصدقة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه، له مخراف يعني حائط يخرف نخل، هل يتصدق به لأمه فينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسأله رجل آخر قال: يا رسول الله، إن أمي ابتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فهذه ثلاث جاءت بها السنة، والعتق كذلك، فما جاءت به السنة فهو على العين والرأس، ويكون مخصصا لقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القرب للأموات جائز، سواء كان مما جاءت به السنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان، قضية بعينها، فقال نعم. فيقال: ومثلها جميع الطاعات، من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله، ولو أعطاه شخص مالا لا تصرف فيه، لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه. وهذا القول هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنه، أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب، وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من 20 وجها. فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. والكتاب اسمه الفتوحات الإلهية، وأن إلى ربك المنتهى. وهذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى، والثانية كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يعلمون فسيحصل لذلك مفسدة، إما أن يقولوا إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في القرآن حيث يظن العام أن الغير. لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علما في القراءة أن لا يقرؤوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا، لأن الكل سنة، الكل كلام الله عز وجل. فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى، فتكون استئنافية. وإذا كانت بالفتح وأن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وعلى كل فهي كلام الله عز وجل. وأن إلى ربك المنتهى في أي شيء، في أمور الدين والدنيا، فإلى الله المنتهى في مسائل العلم. عندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم إلى أين ننتهي؟ إلى الله ورسوله، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل. فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس. إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق، لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يبنى وينتقل إلى خلق آخر، ينتقل إلى خلق آخر، كما قال عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، إلى الله المصير. فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل. وإذا كان إلى الله المنتهى فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا أردت النفع فمن تضر؟ الله عز وجل، لأنه إلى الله المنتهى. وكم من إنسان انعقد له أسباب الرزق وإذا به يحرم منه على آخر لحظة، ربما يشتغل بإنشاء محطة على أنه يريد أن يرتزق بها، وإذا كان الله لم يرد هذا احترقت المحطة. إذن لا يجلب لك الخير إلا الله، ولا ينعمك الضرر إلا الله عز وجل. فاجعله منتهى في كل أمورك، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، هو أضحك وأبكى. هل المراد حقيقة الضحك أو المراد لازم ذلك وهو الفرح؟ وكذلك يقال في أبكى، هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظهر اللفظ قلنا الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، والبكاء لا يحصل إلا عن حزن. فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة وأبكى. الكفار في الدنيا الآن يضحكون على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا إيش؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا إيش؟ من الكفار يضحكون. فالذي أضحك في الدنيا وأبكى والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل. إذن هو مقدر ما يكون به الضحك ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأمرين وهما متقابلان ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الردين، وأنه هو أمات وأحيا. نعم، أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأمات أيضا في الدنيا وأحيا في الآخرة. أمات وأحيا، الآن البشر تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله قد أحياه، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أمات، وهكذا دولي هو الذي أمات واحد. هناك أيضا ميتة عامة وحياة عامة، أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخر، فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضا متضادان، حياة وموت كلها من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وقوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد زوجاتهم، المراد أزواجهم أي أصناف. إذن الزوجين يعني إيش؟ الصنفين. ثم بين هذا الزوجين فقال الذكر والأنثى من مادة واحدة من نطفة وهي المني، إذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة. فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة، المختلفين مزاجا، المختلفين عقلا، المختلفين فكرا، خلقهما من شيء واحد من نطفة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب ولا. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، إذ أنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال، حتى في القوى البدنية يختلف الرجل عن المرأة، والعقلية والفكرية والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى. وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول ضلال الأديان. وكيف يمكن أن نسوي بين الشيئين أو بين الصنفين؟ فرق الله بينهما خلقة وشرع. هناك أحكام يطالب بها الرجل ولا يطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل. وأما قدرا وخلقة فالأمر واضح، لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة، كما أنها مخالفة للشريعة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ أي تصب وترق الرحم. ومنه سمي المكان منى الذي حول مكة، قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء، لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى، فتراق فيه الدماء، ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى، على من؟ على الله. وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثا محضا. لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوة والضعف والذكاء والعقل وغير ذلك، لو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافي للحكمة تماما، لكن لا بد من الرجوع. ولهذا قال وأن عليه، وعلى تفيد السؤال، على تفيد إيش؟ إذا قلت عليك تفعل كذا يعني واجب، فعلى تفيد الرجوع، فيكون أوجب على نفسه أن ينشئ الناس مرة أخرى. ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. كذلك هنا قال وأن علي النشأة الأخرى، أي على الله، أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله. والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل، وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس، ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل. ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهوى من الأولى، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكل عليه هين، لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله، قدرة الله لا تختلف، كن فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه أيهما أهون؟ الإعادة أهون. أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعد أن يقول كن فيكون، وبهذا نعرف أن بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو أهون عليه، قال المعنى وهو هين عليه. هذا غلط، كيف يقول الله عن نفسه وهو أهون عليه ونقول وهو هين؟ لكن أقول الهون له نسبتان، نسبة للمفعول ونسبة للفاعل. بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون. بالنسبة للمفعول يختلف، لا شك أن الأول أشد من الثاني. إذن النشأة الأخرى قلنا الكلمة الأخرى فيها فائدة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأخرى قادر على الأولى من باب أول. ثم استشهد من ذلك بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى يعني أغنى من شاء من خلقه، وأقنى قيل معناها أفقر لأنها في مقابلة أغنى، وقيل أغنى بالكفاية وأقنى بما زاد عن الكفاية، يعني أن الله عز وجل بسط الرزق للعباد. فمنهم من أغناه عن غيره، ومنهم من أقناه أي جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية. وكما ذكرنا مرارا أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافاة ولا مرجح لأحد مع الآخر فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى. فالذي يغني هو الله، والذي يقني هو الله عز وجل، وليست هذه الأصنام التي هي اللات والعزى ومنات، بل ذلك إلى الله عز وجل وحده، وأنه هو رب الشعرى، أنه هو رب الشعرى أتى بضمير الفصل تأكيدا للجملة، ورب الشعرى أي خالقها ومالكها ومدبرها. والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر، ونص على هذه على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المرغوبات، فليست إلها ولا تستحق أن تعبد، وأنه أي الله عز وجل أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، والأولى وصف كاشف وليس وصف مقيدا، يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية، هي واحدة لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بأنها الأولى يعني القديمة السابقة، وليس ثمة عاد أخرى. عادهم قومه، وكان الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيره، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب، فصارت الأيام 8 والليالي 7، 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله، أو أعجاز نخل منقعد. فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل، وقول وثمود يعني وأهلك ثمودا فما أبقى، وثمود هم أصحاب الحجر، أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة، هندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صيح بهم ورجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله. وقوم نوح من قبل، يعني وأهلك قوم نوح من قبل، أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، قال عن نبيهم نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح، أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها كانت عيونا، يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور، مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة، لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيونا، والسماء تمطر، التقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، سبحان الله العظيم. فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال. ويذكر أن امرأة كان معها صبي، فكلما على الماء صعدت الجبل، كلما على الماء صعدت الجبل، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، ووصل إلى المرء وارتفع في جسدها، وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترفعه لئلا يغرق قبلها. وجاء في الحديث: لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء الله تعالى. أجارنا الله وإياكم من العذاب الأليم. وقوله: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. اختلف المفسرون في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فقيل إن الضمير يعود على قوم نوح فقط، وقيل إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله عز وجل ممن أهلكهم. فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله تبارك وتعالى عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا. وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، واستكبروا استكبارا، يعني استكبارا عظيما، فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل، فكانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم، يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم، مع أنهم أظلم وأطغى من قومك، والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق، وكلا المعنيين صحيح. فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش، وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد وثمود. ثم قال عز وجل: والمؤتفكة أهوى، أي أسقط. والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، أهوى بمعنى أنزل. واختلف المفسرون في قوله أهوى، هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها، أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدمت البناء، تهدم البناء فصار أعلى البناء إيش أسفله. المهم أن الله تعالى أخبر عن قومه بأن الله أهواهم، أي أسقطهم، سواء من الجو أو من سقوط البناء على أسفله. فغشاها ما غشا، غشاها أي غطاها. وقوله ما غشا مبهم للتعظيم والتفخيم، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. فالإبهام أحيانا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم، كما في هذه الآية: فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الاستفهام هنا للتوبيخ، وتتمارى تتشكك، والآلاء النعم، أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان، إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي، هذا من كذا، هذا من كذا، كما كانت العرب تقول مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بالنجم، وينسون الخالق عز وجل. ثم قال جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى. هذا المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذير بمعنى منذر، والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام بتخويف، والبشارة هو إعلام برجاء. هذا نذير من النذر الأولى، ولم نقل بشير، لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته الأصنام، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، أي من الرسل السابقين. يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال، فأنتم أيها المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل غيره نذير من النذر. فإذا كان نذيرا من النذر، فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الأمم السابقة. أزفت الآزفة، أي قربت القيامة، الآزفة القيامة، وأزف بمعنى قرب، ومنه قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. الآزفة هي القيامة، لأن الساعة قريبة، كما قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى في الآية الثانية: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهي قريبة، ويدل لقربها أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، معناه أن الأمر قريب. وما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب، كم بيننا وبين نزول القرآن؟ كم قرن؟ 14 قرن، ونحن في 15، ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الساعة قريب. من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ لا، هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم. يعني أحيانا يقولون إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين، أو على أحجار أو ما أشبه ذلك، هذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي، وإنما يقيسونه بحال الحاضر، يعني يقيسون مثل عمر هذا الأثر.
من فضلك اقلب الشريط.
الكبائر والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا، إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنس، إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا. فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم، الاستثناء لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم. وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فالاستثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، ثم قال عز وجل: إن ربك واسع المغفرة، إشارة إلى أن الصغائر، وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة. أما إذا قلنا اللمم القليل من الفواحش والكبائر، فتكون إشارة، فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة. فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر، لا تغفر. من هم؟ الخوارج والمعتزلة. شوف الخوارج والمعتزلة يقول الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كافر، إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل. والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يمكن يغفر الله لي، ففهمتم؟ وهذا فعلا يحتج به العوام، يقول إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذن سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي، ففهمت؟ هذه حجة. كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين؟ نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، قال لمن يشاء. فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة فيها لأهل المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك. ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد، لا أحد يقول هذا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. لماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار آدميا، إنشاء إنسانا. هذا إذ أنشأكم من الأرض، أول النشأ. إذن نحن من الأرض، سبحان الله، نحن من الأرض. نعم نحن من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض، سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهذه النشأة الثانية. أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم. من وإلى؟ من حين أن كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حين ما يكون نطفة يكون جنينا، ثم يتطور. كم طورا؟ أربعة. أول النطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هذا، تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه. فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه. صح؟ من زكى نفسه فإنه لم يزك نفسه. فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدقت، صمت، حججت، جاهدت، فرت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخا تاما. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم لمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله إني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل أنت تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك. وعللوا هذا قالوا من أجل أن يطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، فتبي تصلي قول اللهم إني نويت أن أصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ بين الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما أحتاج؟ لا، لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، لك ما دام عينت لك. بعض العلماء يقول هكذا يا أخوان، علماء أجلة من الفقهاء. التعليل ليش يعني؟ ليش ننطق باللسان؟ أجيب لتطابق القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطق بالنية؟ أبدا. لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي فقال بعد أن أقيمت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قالوا باقي عليك. قالوا شو الباقي؟ باقي التاريخ، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم، ويمكن حد ما أدري عن مأمومة أو غير مأمومة، المهم أنه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل، قال يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم يقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل؟ نعم، لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول إذا تسحرت قل اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ونقوله لأن ما ندري. لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى في الحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حجا إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، فلا حاجة. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. أفرأيت يعني أخبرني، كلما جاءت أرأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى أخبرني عنه، تولى يعني عن طاعة الله، عن الإيمان بالله ورسوله، عن إقامة شعائر الإسلام. وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال، وأكدى أي منع، يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله، فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل، فلذلك يسأل الله عز وجل يقول أخبرني عن هذا. وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يلقى، فيقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ والجواب لا، ليس عنده علم الغيب، وهو يدعي أنه بتوليه وإعطائه القليل سلم ونجا، ولكنه لم يسلم ولم ينجو، وليس عنده علم من الغيب اطلع عليه. ثم قال أم لم ينبأ، أي لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير هل عنده علم الغيب أنه ناجم بذلك أو لا؟ وهل جاءه الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم؟ وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل. وقولها الذي وفى أي وفى ما أمر به، قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهنا قدم موسى على إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى، ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثناء الخاص بإبراهيم أيضا قدم موسى، فقال إبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحب إبراهيم موسى؟ قال ألا تزر وازرة موسى أخرى، أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم، وزرة أي إثم أخرى، يعني أن النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض. الوزر على من؟ على صاحب الذي استحق أن يأثم، وأما غيره فلا يمكن. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم، يعني والإثم علينا. فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقال. والآية ليس فيها تعارض، قول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هذا في الواقع، ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، لأنهم هم الذين أضلوا الناس، ومن أضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به. المهم أن لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فعليه إثمه وإثم من تبعه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب قال ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، فالوزر الذي حمله من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وكذلك في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعي غيره لا ينفعه، ليس لك إلا ما سعيت. وهذا كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل أليس العالم الذي يدل على الخير إذا بارعه غيره فله مثله؟ قلنا بلى، لكن دلالته على الخير من سعيه. أليس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء القرب لا ينفع من أهدي إليه، فلو صليت وقلت اللهم اجعل ثوابها لأبي لم ينفعه، ولو صمت وقلت اللهم اجعل ثوابه لأبي لم ينفعه، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما سعي غيره فلا ينفعه، إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به. فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. الحج عن من لا يستطيع الحج يجوز، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. إذن هذا الحج، الصوم والحج الواجب، الصوم الواجب والحج الواجب. الصدقة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه له مخراف يعني حائط يخرف نخل هل يتصدق به لأمه فينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسأله رجل آخر قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها يعني ماتت باغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فهذه ثلاث جاءت بها السنة، والعتق كذلك، فما جاءت به السنة فهو على العين والرأس، ويكون مخصصا لقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القرب للأموات جائز سواء كان مما جاءت به السنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان قضية بعينها فقال نعم، فيقال ومثلها جميع الطاعات من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله، ولو أعطاه شخص مالا لا تصرف فيه، لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه. وهذا القول والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنه أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من 20 وجها، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه، وكتاب اسمه الفتوحات الإلهية وأن إلى ربك المنتهى. وهذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى، والثانية كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يعلمون فسيحصل لذلك مفسدة، إما أن يقولوا إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في القرآن حيث يظن العام أن الغير. لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علما في القراءة أن لا يقرؤوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس، لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا، لأن الكل سنة، الكل كلام الله عز وجل. فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى، فتكون استئنافية، وإذا كانت بالفتح وأن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وعلى كل فهي كلام الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى في أي شيء في أمور الدين والدنيا، فإلى الله المنتهى في مسائل العلم. عندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم إلى أين ننتهي؟ إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل. فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس. إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق، لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يبنى وينتقل إلى خلق آخر، ينتقل إلى خلق آخر، كما قال عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، إلى الله المصير. فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل. وإذا كان إلى الله المنتهى، فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا أردت النفع فمن تضر؟ الله عز وجل، لأنه إلى الله المنتهى. وكم من إنسان انعقد له أسباب الرزق وإذا به يحرم منه على آخر لحظة، ربما يشتغل بإنشاء محطة على أنه يريد أن يرتزق بها، وإذا كان الله لم يرد هذا احترقت المحطة. إذن لا يجلب لك الخير إلا الله، ولا ينعمك الضرر إلا الله عز وجل. فاجعله منتهى في كل أمورك، وأن إلى المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، هو أضحك وأبكى. هل المراد حقيقة الضحك أو المراد لازم ذلك وهو الفرح؟ وكذلك يقال في أبكى: هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، والبكاء لا يحصل إلا عن حزن. فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة وأبكى. الكفار في الدنيا الآن يضحكون على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا إيش؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا إيش؟ من الكفار يضحكون. فالذي أضحك في الدنيا وأبكى، والذي أضحك في الآخرة وأبكى، هو الله عز وجل. إذن هو مقدر ما يكون به الضحك، ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأمرين وهما متقابلان، ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الضدين، وأنه هو أمات وأحيا. نعم، أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأمات أيضا في الدنيا وأحيا في الآخرة. أمات وأحيا، الآن البشر تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله قد أحيا، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته، وهكذا دوالين. هو الذي أمات واحد، هناك أيضا ميتة عامة وحياة عامة، أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخر. فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضا متضادان، حياة وموت كلها من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. وقوله تعالى: احصروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد زوجاتهم، المراد أزواجهم أي أصنافهم. إذن الزوجين يعني إيش؟ الصنفين. ثم بين هذا الزوجين فقال: الذكر والأنثى من مادة واحدة من نطفة وهي المني، إذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة. فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة، المختلفين مزاجا، المختلفين عقلا، المختلفين فكرا، خلقهما من شيء واحد من نطفة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب لا. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، إذ أنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال، حتى في القوى البدنية يختلف الرجل عن المرأة، والعقلية والفكرية والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى. وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول ضلال الأديان. وكيف يمكن أن نسوي بين شيئين أو بين صنفين؟ فرق الله بينهما خلقة وشرع. هناك أحكام يطالب بها الرجل ولا يطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل. وأما قدرا وخلقة فالأمر واضح، لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة، كما أنها مخالفة للشريعة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ أي تصب وترق الرحم. ومنه سمي المكان منى الذي حول مكة، قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء، لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى، فتراق فيه الدماء، ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى، على من؟ على الله. وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثا محضا. لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوة والضعف والذكاء والعقل وغير ذلك، لو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافي للحكمة تماما، لكن لا بد من الرجوع. ولهذا قال وأن عليه، وعلى تفيد السؤال، على تفيد إيش؟ إذا قلت عليك تفعل كذا يعني واجب، فعلى تفيد الرجوع، فيكون الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس مرة أخرى. ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. كذلك هنا قال وأن علي النشأة الأخرى، أي على الله، أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله. والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل، وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس، ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل. ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهوى من الأولى، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكل عليه هين، لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله. قدرة الله لا تختلف، كن فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه أيهما أهون؟ الإعادة أهون. أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعد أن يقول كن فيكون. وبهذا نعرف أن بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو أهون عليه، قال المعنى وهو هين عليه، هذا غلط. كيف يقول الله عن نفسه وهو أهون عليه ونقول وهو هين؟ لكن أقول الهون له نسبتان، نسبة للمفعول ونسبة للفاعل. بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون. بالنسبة للمفعول يختلف، لا شك أن الأول أشد من الثاني. إذن النشأة الأخرى قلنا الكلمة الأخرى فيها فائدة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأخرى قادر على الأولى من باب أول. ثم استشهد من ذلك بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى، يعني أغنى من شاء من خلقه. وأقنى قيل معناها أفقر لأنها في مقابلة أغنى، وقيل أغنى بالكفاية وأقنى بما زاد عن الكفاية، يعني أن الله عز وجل بسط الرزق للعباد، فمنهم من أغناه عن غيره، ومنهم من أقناه أي جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية. وكما ذكرنا مرارا أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافات ولا مرجح لأحد مع الآخر فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى. فالذي يغني هو الله، والذي يقني هو الله عز وجل، وليست هذه الأصنام التي هي اللات والعزة ومنات، بل ذلك إلى الله عز وجل وحده، وأنه هو رب الشعرى، أنه هو رب الشعرى، أتى بضمير الفصل تأكيدا للجملة، ورب الشعرى أي خالقها ومالكها ومدبرها. والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر، ونص على هذه على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المرغوبات، فليست إلها ولا تستحق أن تعبد، وأنه أي الله عز وجل أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، والأولى وصف كاشف وليس وصف مقيدا، يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية، هي واحدة لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بأنها الأولى يعني القديمة السابقة، وليس ثمة عاد أخرى. عادهم قوم هود، وكان الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب، فصارت الأيام 8 والليالي 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم بها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله، أو أعجاز نخل منقرض. فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل، وقول وثمود يعني وأهلك ثمودا فما أبقى، وثمود هم أصحاب الحجر، أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة، هندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صيح بهم ورجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله. وقوم نوح من قبل يعني وأهلك قوم نوح من قبل، أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، قال عن نبيهم نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح، أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها كانت عيونا يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور، مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيونا، والسماء تمطر، التقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، سبحان الله العظيم. فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال، ويذكر أن امرأة كان معها صبي فكلما على الماء صعدت الجبل، كلما على الماء صعدت الجبل حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، ووصل إلى المرأة وارتفع في جسدها وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترفعه لئلا يغرق قبلها، وجاء في الحديث لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء الله تعالى، أجرنا الله وإياكم من العذاب الأليم. وقوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، اختلف المفسرون في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فقيل إن الضمير يعود على قوم نوح فقط، وقيل إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله عز وجل ممن أهلكهم. فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنه حصل منه عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله تبارك وتعالى عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا. وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، واستكبروا استكبارا، يعني استكبارا عظيما، فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل، فكانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم، يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم، مع أنهم أظلم وأطغى من قومك، والذي أهلك من سبق قادم على أن يهلك من لحق. وكلا المعنيين صحيح، فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش، وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد وثمود. ثم قال عز وجل: والمؤتفكة أهوى، أي أسقط. والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، أهوى بمعنى أنزل. واختلف المفسرون في قوله أهوى، هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها، أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله؟ المهم أن الله تعالى أخبر عن قومه بأن الله أهواهم، أي أسقطهم، سواء من الجو أو من سقوط البناء على أسفله. فغشاها ما غشا، غشاها أي غطاها. وقوله ما غشا مبهم للتعظيم والتفخيم، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. فالإبهام أحيانا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم، كما في هذه الآية: فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الاستفهام هنا للتوبيخ، وتتمارى تتشكك، والآلاء النعم، أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان، إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي، هذا من كذا، هذا من كذا، كما كانت العرب تقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم، وينسون الخالق عز وجل. ثم قال جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى. هذا المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذير بمعنى منذر، والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام بتخويف، والبشارة هو إعلام برجاء. هذا نذير من النذر الأولى، ولم يقل بشير، لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته الأصنام. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: نذير من النذر الأولى، أي من الرسل السابقين. يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال، فأنتم أيها المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل غيره نذير من النذر. فإذا كان نذيرا من النذر، فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الأمم السابقة. أزفت الآزفة، أي قربت القيامة. الآزفة القيامة، وأزف بمعنى قرب، ومنه قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. الآزفة هي القيامة، لأن الساعة قريبة كما قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى في الآية الثانية: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهي قريبة، ويدل لقربها أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، معناه أن الأمر قريب. ومع كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب، كم بيننا وبين نزول القرآن؟ كم قرن؟ 14 قرن، ونحن في 15. ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الساعة قريب. من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد. ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ لا، هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم. يعني أحيانا يقولون إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين، أو على أحجار أو ما أشبه ذلك. هذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي، وإنما يقيسونه بالحال الحاضر. يعني يقيسون مثل عمر هذا الآثر.
من فضلك اقلب الشريط.